إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من فرنسا، حيث اجتمعت رئيسة الحكومة التونسية مع نظيرها الفرنسي في قصر ماتينيون في باريس، جلسة عمل ترأستها من الجانب التونسي رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن، ومن الجانب الفرنسي جان كاستكس، بمشاركة كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفير تونس في فرنسا. تناول الجانبان متانة العلاقات التونسية الفرنسية وسبل مزيد تعزيزها عبر استغلال الإمكانات المتاحة والبحث في مجالات مستجدة ستمكن من الترفيع من نسق التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في شركات متكافئة وذات مردود منفعي للدولتين. وشكرت رئيسة الحكومة التونسية معاضدة فرنسا لجهود تونس في التصدي لجائحة كورونا، وأكدت أن تونس حريصة كل الحرص على مواصلة الإيفاء بتعهداتها على المستوى الوطني والدولي، وستبقى دائما منبع الرصانة والتعقل ومتشبثة بمواصلة تعزيز علاقاتها الدولية مع أشقائها وأصدقائها. من جهته أكد الوزير الأول الفرنسي على دعم فرنسا لتونس في توجهها نحو القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لاسترجاع عافيتها الاقتصادية وتحقيق تطلعاتها التنموية كما قال. وشدد كاستكس على أن العلاقات بين تونس وفرنسا ستظل مثالية كعادتها، وأن الاستحقاقات الثنائية قائمة، وستبقى فرنسا الشريك الذي يعول عليه إلى جانب تونس في هذا الظرف الخاص، وأضاف بأن بلاده تساند تونس في توجهها إلى مختلف المؤسسات الدولية المانحة. بعد 10 سنوات من سقوط نظام معمر القذافي، اجتمعت الأسرة الدولية مجددا في باريس لمحاولة مساعدة ليبيا على استعادة الاستقرار في مرحلة أولى تتمثل بإجراء انتخابات ناجحة في 24 من كانون الأول ديسمبر المقبل. الرئيس الفرنسي استضاف المؤتمر بحضور قادة نحو 30 دولة من بينها بلدان تشارك في التنظيم مثل المستشار الألمانية أنجلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي. ومن الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة. وحضر المؤتمر مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية أو في تسويتها، بما في ذلك نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. الهدف من هذا المؤتمر الدولي هو توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري وإجراء الانتخابات في موعدها. وجاء في مسودة لنتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا أن من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة. وحثت المسودة كافة الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تبدأ في 24 من شهر ديسمبر المقبل، كما دعت أيضا إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير. من الناحية السياسية، أولوية مؤتمر باريس حول ليبيا حشد الدعم لإنجاح الانتخابات. على الصعيد الأمني، من المنتظر أن تقر الدول المجتمعة تقديم دعم دولي لخطة العمل الليبية لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التي اعتمدتها اللجنة العسكرية 5+5 بإدراج تنفيذ هذه الخطة كأولوية أمنية. وبحسب الإليزي، ما زال ألاف من المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر الخاصة والسوريين الموالين لتركيا والتشاديين والسودانيين موجودين في ليبيا. مصادر قريبة من المشير خليفة حفتر ذكرت مساء الخميس أن 300 منهم في المناطق التي يسيطر عليها معسكره، وستتم إعادتهم إلى بلدانهم بناء على طلب فرنسا. لكن تركيا التي يمثلها نائب وزير الخارجية لا تبدي استعجالا لبدء سحب لقواتها، بينما ينفي الكرملين إرسال أي جنود أو مرتزقة إلى ليبيا وأي صلة بمجموعة فاغنر. كشف البروفيسور مولاي سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في المغرب، كشف أن نسبة التلاميذ الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصلت إلى 92%، مشيرا بالمقابل إلى تراجع إقبال البالغين على أخذ الجرعة الأولى، وهو ما يؤخر وصول المملكة إلى المناعة الجماعية. وأفاد البروفيسور أن عدد التلاميذ الذين تلقوا الجرعة الأولى وصل إلى 2,575,000، وهو ما يمثل 92%. وأشار إلى أن العدد الذي تخطط وزارة الصحة لتلقيحه يبلغ 2,800,000 تلميذ. وأكد أن عدد التلاميذ الذين تلقوا الجرعة الثانية وصل إلى 2,072,521 شخصا، وهو ما يمثل 74%. وأشاد بإقبال التلاميذ على التلقيح، وأشار إلى أنه متفائل باستمرار هذا الإقبال. ومقابل إقبال التلاميذ على تحصين أنفسهم ضد وباء كورونا، عبر البروفيسور مولاي سعيد عفيف عن أسفه لتراجع إقبال البالغين على الجرعة الأولى من اللقاح عكس ما كان عليه الأمر في البداية، وهو ما يؤدي بحسبه إلى حصول تأخير في الوصول إلى المناعة الجماعية المنشودة، والتي ستمكن المغاربة من العودة إلى الحياة الطبيعية. وأوضح أن هذا التراجع المسجل لدى البالغين يتزامن مع انتشار متحور دلتا بلس، والذي هو أكثر انتشارا من المتحول الدلتا 10%، وهو ما سيؤدي إلى فاجعة كما قال في حال وصوله إلى المغرب قبل الوصول إلى المناعة الجماعية. وأضاف المغرب بأكمله يتوفر على 6,000 سرير إنعاش فقط، ولا زلنا ننتظر تلقيح 4.5 مليون بالغ غير ملقح. ورغم تأكيده على تحسن كبير في الوضع الوبائي في المملكة، إلا أنه حذر من وقوع انتكاسة في المستقبل، وقدم مثالا على نجاعة التلقيح وفعاليته ببريطانيا التي تفوق فيها نسبة التلقيح 80%، وقال أنه رغم تسجيل 40,000 إلى 50,000 إصابة يوميا، إلا أن عدد الأشخاص المتواجدين في أقسام الإنعاش ضئيل جدا، والأمر ذاته بالنسبة للوفيات. في المقابل تحدث مولاي سعيد عفيف عن حالة روسيا التي لم تتجاوز فيها نسبة التلقيح 30%، وقال إن نسبة الوفيات والحالات الخطيرة مرتفعة جدا بها، وهو ما يظهر أهمية التلقيح للخروج من الأزمة. ودعا المغاربة إلى الإقبال على مراكز التلقيح، وأشار إلى أن الإقبال على الجرعة الثانية والثالثة يبقى جيدا عكس ما هو الحال لدى الجرعة الأولى. شكل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير عام 2019. احتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس، كما احتفظ محمد حمدان دقلو بموقعه نائبا لرئيس المجلس. كما أعلن مكتب قائد الجيش السوداني أن أعضاء الجبهة الثورية وافقوا على المشاركة في تشكيلة المجلس السيادي، فيما تم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي لحين إجراء مزيد من المشاورات. وبعد إعلان تشكيل المجلس السيادي الجديد اندلعت احتجاجات في العاصمة السودانية. تأتي هذه التطورات في وقت تعثرت المفاوضات مع رئيس الحكومة المقال عبد الله حمدوك من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية، ولم تفضي إلى حل. قرار البرهان في إعلان تشكيل مجلس سيادة جديد لاقى مواقف أممية ومحلية، يستعرضها لنا الزميل مازن حمود.
هذا الإعلان الصادر عن البرهان لاقى قلقا أمميا ومواقف محلية رافضة، حيث أعلن تجمع المهنيين السودانيين عدم شرعية قرارات البرهان بإعلان مجلس سيادة جديد، قائلا: إن الشعب سيقاوم تلك القرارات حتى الإسقاط الكامل. وذكر التجمع قائد الحراك الاحتجاجي في بيان أن المجلس الانقلابي ما زالت قواته تمارس العنف والتنكيل بالثوار وزج المناضلين في المعتقلات، فيما اعتبر حزب المؤتمر السوداني ضمن الائتلاف الحاكم السابق أن هذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية. ونؤكد أننا سنناهضه ونقاومه مهما كلفنا، ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفه موقفنا. وشدد الحزب في بيان على ضرورة الالتزام بالوضع الدستوري، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ، والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت. بينما اعتبر تحالف التجمع الاتحادي، وهو أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد خطوة تصعيدية انقلابية. وأوضح التجمع أن إجراءات البرهان ما هي إلا تصعيد استمرار في الإجراءات غير الدستورية التي قام باقترافها منذ بيانه الانقلابي في 25 الشهر الماضي. من جهته اعتبر الحزب الشيوعي السوداني أن قرارات قائد الجيش البرهان بتشكيل مجلس سيادة تسير في إعادة النظام السابق عمر البشير بشكله الدكتاتوري، ودعا جميع السودانيين إلى الوقوف صفا واحدا لهزيمة الانقلاب العسكري وامتداداته. من جانبه قال متحدث الحكومة السودانية المعزولة حمزة بلول الأمير إن قرار تشكيل مجلس السيادة الجديد يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية في البلاد. على المستوى الأممي قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مؤتمر صحفي إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان مقلق للغاية، داعيا للعودة إلى المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن. بدوره دعا نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في تصريحات الجيش السوداني إلى تسوية سياسية تقوم على أساس الشراكة بين المكونين العسكري والمدني. في حين أبلغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان مجلس الأمن الدولي أن نافذة الحوار والحل السلمي في السودان قد أغلقت.
في الجزائر أكد كل من وزير الصحة ووزير الشباب والرياضة على ضرورة ممارسة النشاط الرياضي من أجل تحسين نوعية حياة الفرد ووقايته من مختلف الأمراض. وزير الصحة الجزائري قال لدى إعطائه برفقة وزير الشباب والرياضة إشارة انطلاق الماراثون الذي نظم بالمركب الرياضي محمد بوضياف إحياء لليوم العالمي لمكافحة داء السكري المصادف للرابع عشر من الشهر الحالي من كل سنة، أن الرياضة مفيدة جدا في حياة الإنسان وفي رفاهيته النفسية وحيواته الجسدية، بالإضافة إلى الوقاية من مختلف الأمراض. ودعا بالمناسبة جميع شرائح المجتمع إلى ممارسة النشاط الرياضي مع التخفيض من استهلاك السكريات والدهنيات ونسبة ملح الطعام في الوجبات الغذائية، حفاظا على الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة التي يتسبب فيها الاستهلاك المفرط لهذه المواد. وبخصوص الوقاية من داء السكري أوضح بن مزيد أن الوزارة تنظم على مدار السنة أياما وقائية ضد كل الأمراض، محذرا من ارتفاع وتيرة الإصابة بداء السكري بصنفين الأول والثاني في أوساط المجتمع. بدوره حث وزير الشباب والرياضة جميع الجزائريين على ممارسة النشاط الرياضي الذي وصفه بأحسن علاج لمقاومة الأمراض والحفاظ على صحة جيدة لدى جميع فئات المجتمع. وبذات المناسبة صرحت سفيرة الدنمارك بالجزائر التي شاركت في هذه التظاهرة الرياضية أن هذا اليوم مهم جدا، خاصة وأنه يمثل تاريخ اكتشاف دواء الأنسولين منذ قرن من الزمن، مما ساهم بشكل كبير في علاج مرضى داء السكري. من جانبه أبرز المدير العام للوقاية بوزارة الصحة الدكتور جمال فرار منافع الرياضة في حياة الفرد من الناحية الجسدية والذهنية، لا سيما في محاربة الكآبة والإرهاق اليومي، داعيا في الوقت ذاته إلى محاربة السمنة من خلال اتباع نمط غذائي سليم والتصدي للإشهار المغري كما قال لبعض المواد الاستهلاكية، مع الاستثمار في التربية الصحية لدى الأجيال الصاعدة حول النمط الغذائي السليم من أجل الوقاية من داء السكري وأمراض أخرى. ولدى تطرقه إلى أثار كورونا على صحة الفرد قال إن هذه الجائحة ساهمت في ظهور عدة أمراض نتيجة الحجر الصحي والإقبال على الأكل المفرط دون ممارسة النشاط الرياضي. في لبنان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقات اجتماعا حكوميا أمميا في السراي الحكومي خصص لبحث النسخة الأولى من استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تم وضعها بالتعاون بين الحكومة اللبنانية مع المؤسسات الأممية بما فيها اليونيسف ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية العالمية كجزء من إطار التعافي والإصلاح وإعادة الأعمار. شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان نجاة رشدي، وأعلنت إسراء اللقاء أن الاجتماع كان مهما جدا فيما يخص إطلاق استراتيجية الحماية الاجتماعية. وكانت الحكومة اللبنانية قد طالبت الأمم المتحدة أن تساعد في أول نسخة لهذه الاستراتيجية، وتم تقديم النسخة الأولى التي وضعت بمشاركة من المؤسسات الأممية بما فيها اليونيسف ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية العالمية، وهي جزء من إطار التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار التي عملنا عليها كما قالت، وتشارك فيها مجموعة من الجهات المانحة وممثلون من القطاع الخاص والمجتمع المدني تحت إشراف رئيس الحكومة اللبنانية. وأضافت: هذه بداية فيما يخص تفعيل هذه الاستراتيجية عمليا على أرض الواقع. في شأن الفلسطيني، أطلع سفير فلسطين في المغرب رئيس مجلس النواب المغربي على آخر التطورات في بلاده، وبدوره أكد أمين عام جامعة الدول العربية أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى في الأولوية رغم أزمات المنطقة. التفاصيل مع مازن حمود.
أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى في الأولوية على الصعيدين الإقليمي والدولي حتى في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة. وجاء ذلك خلال لقاء عقده أبو الغيط مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الجمعة على هامش أعمال قمة باريس حول الوضع في ليبيا، مشددا على أهمية حث إسرائيل للعودة إلى التفاوض الجدي في إطار عملية سلام حقيقية وفقا للمرجعيات الدولية. أبو الغيط حذر من خطورة قبول الطرح الإسرائيلي بالاكتفاء بتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين كجزء من إدارة الصراع وليس حله، لافتا إلى أن هذا الطرح مصيره الفشل ولن يقبل به العرب أو الفلسطينيون. على خط آخر، أطلع سفير دولة فلسطين في المغرب جمال الشوبكي رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، مستعرضا خلال لقائه العلمي بمقر مجلس النواب في العاصمة الرباط الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة واستهداف المؤسسات الحقوقية واتهامها بالإرهاب، إلى جانب سياسة التمييز والفصل العنصري واستمرار الاستيطان وكذلك الاستيلاء على الأراضي وتهويد القدس المحتلة والسعي لإفراغها من المقدسيين. سفير فلسطين في المغرب سلم رسالة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إلى نظيره الطالبي العلمي، هنأه خلالها على نجاح العملية الانتخابية في المغرب وانتخابه رئيسا لمجلس النواب، وبحث الجانبان سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين فلسطين والمغرب والنشاط المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. بدوره أشاد رئيس مجلس النواب المغربي بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والمغربي، وأكد التزام برلمان المملكة المغربية بمختلف أطيافه السياسية بدوره التاريخي الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية والحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، كما أكد حرص المملكة المغربية ومجلس النواب المغربي على تعزيز العلاقات الثنائية المغربية الفلسطينية وتفعيلها على المستويات كافة لا سيما العلاقات البرلمانية.
في فرنسا، أعلنت السلطات الصحية اكتشافها بداية الشهر الماضي متحورا جديدا من كورونا في مدرسة بمدينة بنالك شمال غرب البلاد في منطقة البريطانيا، وأوضحت أنه تم التعرف على المتحور الجديد في مدرسة ابتدائية حيث أصيب به 24 شخصا من بينهم 18 طفلا. وأكد معهد باستور أن هذه العينات لديها طفرات جديدة متعددة لا سيما في بروتين سبايك الذي يسمح للفيروس بدخول الخلايا البشرية، وأضاف أنه وفقا لهذه التحليلات فقد اختفى جزء صغير من هذا البروتين تماما عند مقارنته بمتغيرات أخرى لفيروس كورونا. نذكر أن وزارة التعليم الفرنسية كانت أعلنت مساء الثلاثاء الماضي إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في كل مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء فرنسا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. السلطات الهولندية تعتزم مساء اليوم إعلان فرض إغلاق جزئي لمدة 3 أسابيع لمواجهة الارتفاع القياسي في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا. وقبل الصفحة الرياضية، يفتتح معرض دبي للطيران أبوابه الأحد في أول تجمع واسع ينظم منذ جائحة كورونا، مع بدء تعافي قطاع الطيران الذي يواجه معضلة صعبة بسبب الضغوط البيئية. وألحق شلل الحركة الجوية في ربيع 2020 أضرارا جسيمة بشركات الطيران، وتسبب بخسائر مالية وضغوط على الشركات التي أوقفت مئات الرحلات بسبب نقص المسافرين. ومن المتوقع أن تعود حركة المرور الجوي إلى مستوياتها قبل الأزمة بين 2023 و2025. ومن غير المرجح أن يشهد المعرض في دبي طلبيات ضخمة للطائرات كما هو المعتاد في هذه المعارض الضخمة. وفي الرياضة، يخوض منتخب تونس غدا السبت مباراة مهمة في مالابو، حيث سيواجه منتخب غينيا الاستوائية في منافسة على ورقة التأهل للمرحلة الحاسمة لتصفيات مونديال قطر 2022. تكتسي المباراة لحساب الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات أهمية كبيرة للمنتخبين، بما أنه كل واحد يطمح إلى التأهل إلى الدور الثالث والأخير من تصفيات منطقة إفريقيا لمونديال 2022 عن المجموعة الثانية. منتخب تونس يتصدر الترتيب بعشر نقاط، ثم غينيا الاستوائية 7 نقاط، زامبيا في المركز الثالث ب4 نقاط، وتأتي موريتانيا في المركز الرابع بنقطة واحدة من تعادل مع المنتخب التونسي في الجولة 4 و3 هزائم. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.